بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوتي الحسينيين، أخواتي الزينبيات، بمصابنا بأبي الأحرار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من توفيق مزيد البر بالحسين ومزيد إحياء ذكر الحسين وإحياء أمر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يمتعنا وإياكم بعاقبة تكون مع الحسين ومع أصحاب الحسين. كان حديثنا في الليالي المنصرمة متعلقا بمنهج أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم تجاه قضية الحسين صلوات الله عليه. وقد رأينا في هذا المنهج أنه يستحث كل الطاقات ويستحث كل الهمم ويستنفر كل الإرادات من أجل أن تعيش جوا من أجواء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولقد رأينا أن هذا المنهج لم يكن مختصا بالفترة التي تلت واقعة كربلاء، وإنما تقدمت هذه القضية وتقدم هذا المنهج حتى يوم أن كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه في بطن أمه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ووجدنا أن اتجاه أهل البيت لم يكن مجرد حديث، وإنما حديث اقترن بالعمل وعمل اقترن بالحديث، وبالنتيجة نستطيع أن نستخلص جملة من معاني هذا المنهج تتعلق بإصرار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على أن تحتل قضية الحسين الأولوية الخاصة لدى جميع المؤمنين. وهنا المؤمن مدعو إلى أن يسائل نفسه يوميا، هل أن قضية الحسين تعني لديه أولوية خاصة تقف قبل كل الأولويات، أم أن لها درجة متدنية عن طبيعة الأولويات التي يهتم بها هذا الإنسان؟ لو نظرنا إلى قضية أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، ونحن اليوم نعيش ليلة أبي الفضل، ماذا سنجد في قضية أبي الفضل؟ وكيف يمكن لنا أن نحلل شخصية أبي الفضل ضمن هذا المنهج الذي أشرنا إليه؟ لعله يمثل أبرز معلم أو أبرز مثال على إيلاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قضية الحسين بعنوانها صاحبة الأولوية الخاصة. انظروا إليه في قرار زواج أمير المؤمنين، في أصل القرار دخلت هذه الأولوية لتكون هي هدف زواج أمير المؤمنين من أم البنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها. حينما طلب من عقيل أن يختار له من نساء العرب من تلد من أولدتها الفحول ومن تلد له ولدا، ماذا يفعل؟ ينصر أمير المؤمنين، ينصر الإمام الحسن؟ لم يكن هذه القضية، وإنما سمي الموضوع باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وجاء هذا الأمر ليتوج السياسة التربوية التي سوف تعتمد مع أبي الفضل العباس، إن من قبل أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن من قبل سيدة الوفاء أم البنين صلوات الله عليها. أنا أعلم أخواني الأعزاء أن كثرة وفاء أم البنين لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تستدعي من الزهراء أن تحضر في كل مجلس يذكر فيه أبو الفضل. لذلك خلونا نغتنم هاي الفرصة في أن نحاول أن نستجمع كل أمداد الله سبحانه وتعالى وكل ألطافه، حتى أن ننال نظرة لطف من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهي تشرفنا في هذا المجلس المبارك. لذلك اسمحوا لي اليوم أن أخرج قليلا عن القاعدة لكي نتحدث عن قضية أبي الفضل العباس بتحليل أوسع من ذكر منهج أهل البيت الذي اعتدنا عليه، وإن كان الموضوع قد سميناه بأن أبا الفضل إنما ولد فمن أجل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتوجت أم البنين حالة الأولوية هذه أيضا توجتها في سلوكها، هي لم تبكي على أحد، لم تبكي على أولادها، وإنما قدمت وأعطت الأولوية لمن؟ للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أيام ذكرنا قضية بشر ابن حزلم الذي حصلت مع أم البنين، ولربما يستدعي المقام في أن نعيد بعضا منها. أيما يكن، أولا دعونا نستذكر هذه القضية بأن لنا في رقبتنا ديون عظيمة لأم البنين ولأبي الفضل العباس. من منا من ذهب إلى أعتاب أبي الفضل ومن توجه إلى أعتاب نوره المقدس ورد قائلا من منا التمس قرى أم البنين وارتدت يده خالية. هذه الديون العظيمة التي لا أخال أحدا من حضار هذا المجلس ولا من حضار أي مجلس آخر إلا وفي رقبته دين لأبي الفضل. هذا الدين تارة يستدعي منا وفاء، وأخرى يستدعي منا أن نتساءل ما هو السر الذي حول أبو الفضل إلى باب للحوائج وإلى قاض للحاجات. هنا لا بد لي أن أذكر قضية تتعلق بأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من رؤيا يطالب من يسأله بأن لا يأتيه ويسأله، وإنما يذهب إلى بابه إلى أبي الفضل. في حوائج الدنيا سلمت لأبي الفضل صلوات الله وسلامه. من أين جيء لأبي الفضل بهذا الفضل؟ وكيف يمكن لنا أن نلحق بمدرسة الفضل هذه؟ حينما نحلل الأمور نجد أن الأولوية التي أعطيت في منهاج عملي أبي الفضل هو أنه كان ذائبا في الحسين، وكان متعلقا بالحسين بحيث أنه لم يكن يرى أمرا غير الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر يرافقنا في كل حياته صلوات الله وسلامه عليه حتى استشهد بأبي وأمي. حينما يكون قرار إيلاد أبو الفضل متعلقا بنصرة الإمام الحسين، تعالوا لنرى أين وضع هذا القرار. يؤتى بأم البنين واسمها فاطمة، يؤتى بها إلى بيت زوجها، والمرأة بطبيعتها حينما ترد إلى منزل زوجها وهو متزوج من أخرى ولديه أولاد من غيرها عادة ما تعمد إلى السيطرة وإلى اتباع كل وسيلة للسيطرة على أجواء هذا البيت. ولكن في صورة أم البنين هذا الأمر لا يصح على الإطلاق. كان الأمير صلوات الله وسلامه عليه قد قال لها: يا فاطمة إني أحب أن أتحفك. هذا قدم للشبيه في الليلة الأولى لمجيئك إلى هذا البيت. قالت: فإن فعلت فإن لي طلبا واحدا. لا تتقدم، أنا عندي طلب واحد، هديتي هذا الطلب، وبالله عليك شوية أقعد وأصفن على هذا الطلب وشوف شنو من معدن وفاء، شنو من موضع لكي يتربى فيه أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. قال لها: اطلبي. قالت: إني أطالبك بأن لا تناديني بفاطمة، فإني أخشى أن يسمع الحسن والحسين وزينب اسم أمهما فيتذكرا. قيسها وشوف فاطمة الأخرى في المقاييس العادية هي ضرة أم البنين، ويفترض بأم البنين في ليلة عرسها أنها تريد أن تهيمن على قلب زوجها، ولكنها لم ترتضي إلا أن تكون خادمة لفاطمة الزهراء. ويا لنعمها من خدمة، ويا لنعمها من منزلة عظيمة رقيت إليها أم البنين بهذا العمل. بعد ذلك في سلوك أمير المؤمنين حينما يولد، طبعا الأمير صلوات الله وسلامه عليه سماها بأم البنين في تلك اللحظة، وقال بشرها بأنها ستلد له أربعا من الفتيان سينصرون ولده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في كل الأحوال كان منهج أمير المؤمنين مع أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه أن يستحضر أمامه قضيتان، قضية أولى باسم الحسين وقضية أخرى باسم الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه إن أراد أن يخرج الحوراء زينب صلوات الله عليها إلى قدر جدها الرسول صلوات الله عليه وآله كان يكلف العباس وأخوته تحديدا أن يقطع الطرق كي لا يرى شبح لزينب، حتى لا ينشاف إلها خيال. كانوا يتجهون يطفئوا السرج ويمنعون أحدا أن يمر كي لا يرى خيال للصديقة الحوراء. الله أكبر، أنا لا أعلم كيف كانت أرواحهم بأبي وأمي تضطرب حينما اقتيدت مثل الحوراء زينب سبية من مكان إلى آخر. على أي حال يستمر هذا المنهج ويترعرع الفتيان ويتحول إلى رجال يملؤون عين الأم، والأم حينما تكبر من حقها أن تحلم بأولاد تستند إليهم في كبرها وفي عجزها. ويحل اليوم الذي يجب أن يتوادع الحسين مع أم البنين، لا تجد من أم البنين إلا التسليم للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أولادي أوصيك يا أبا الفضل، وأوصيك يا عبد الله، وأوصيك يا جعفر، وأوصيك يا عثمان بالحوراء زينب. هذه وصية شنو يعني؟ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه جاي يقول لهم شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. انظر بعد ذلك إلى حالة التربية التي يجب علينا أن نتلمس آثارها. كل هذه الفترة أعد أبي الفضل لكي يكون درءا للحسين ولكي يكون سترا لزينب صلوات الله وسلامه عليه. حينما طبعا أنا لن أتحدث عن شجاعة أبي الفضل، مسألة الشجاعة هو ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والحية لا تلد إلا الحية. لكن طبيعة الوفاء الذي اتسم به والتزم به أبو الفضل يمثل منهج عمل لكل العباسيين الذين يشعرون أن لديهم دينا في رقابهم تجاه أبي الفضل. وهذه واحدة من المعالم التي يجب أن نعرفها لمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لشيعتهم للتعامل مع قضية الحسين، أنهم يثيرون أمامهم صور الوفاء التي تجلت في مدرسة نصرة الحسين عليه السلام، وهذه الصورة تحاول أن تجعل أيضا من هؤلاء أوفياء لأئمتهم وأوفياء بالنسبة لزمننا أوفياء لإمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أي ما يكون، جاءت الجيوش وأشرعت الرماح وسلت السيوف وأعدت النبال، والعطش قد أخذ بكل جزء من أجساد الحسينيين. والصورة التي رسمت من خلال ذلك الحوار العجيب الذي جرى بين لسان علي، بين فم علي الأكبر وبين لسان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يوم أن قال، يوم أن مد الحسين بأبي وأمي لسانه لعلي الأكبر وقال بعد أن شكى له العطش قال له خذ هذا لساني ومص منه، فأدخل فمه وإذا به يخرجه وهو يبكي ويقول له يا أبتا إن لسانك أيبس من لساني. هذا العطش الذي استولى على كل شيء، وبدا الموت قضية محتومة. عند ذلك يأتي من يقول لأبي الفضل أين ابن أختنا، ونعمة الله على الشمر، أين ابن أختنا، باعتبار أن فاطمة أم البنين كانت من بني كلب، والأمويين أيضا ينتسبون إلى هؤلاء. أين ابن أختنا؟ فلم يجبه. عجيب هذا التأدب، ولا بال به. بعد ذلك أمره الإمام الحسين، حتى أمره الإمام الحسين ولم يجبه، ولكن حينما أمر من قبل الإمام أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال له ماذا تريد؟ عرض علي أمان، عرض علي السلطة، عرض علي الجاه، كان بإمكانه. خلينا نسولف شوية بمقدارنا إحنا، بمقدار ما إحنا نفكر به من أمور، كان بإمكان أبو الفضل أن يقول أنا ابن أمير المؤمنين وهذا الحسين رح ينقتل، ومحمد بن الحنفية أعمى وأصبح كبيرا في العمر ولم يبق لأمير المؤمنين من الأولاد إلا أنا، ويمكن لي إذا احفظت روحي أن أحفظ تراث أمير المؤمنين. كان بإمكان أن يقول ذلك الواحد شي يجي أثر على هالمعركة. طبعا جاء يتحدث بطريقتنا إحنا شلون نفكر مع القضايا، وشفنا في قضية الانتخابات كم واحد قال أنه أنا صوتي شنو اللي أثر وشنو مقداره وشنو أهميته، وشفنا النتائج. هنا كان بإمكان أبو الفضل أن يقول أنه أستغل هذه الفرصة لأغتنمها في فرصة أخرى، أنجو اليوم أحصل على إمكانات وبعد ذلك يمكن إلي أن أقاتل أيضا يمكن، وبعده في إطار ما إحنا نسميه وفاء. إحنا في تصورنا هذا عمل جيد، كان بإمكانه أن يقول بأن الدنيا لا زالت مفتحة له، لم يكن له من العمر ما يمنعه من أن يستمر بعمر أكثر مدة لكي ينشر من علوم أهل البيت ما هو أكثر من ذلك. كان بإمكانه أن يتذرع بذرائع كثيرة، ولكن ماذا كان جوابه؟ هل فكر بنفسه؟ هل فكر بإخوته؟ أطلاق. حينما قيل له أن الأمان قد منحت إياه، قال له يا ابن الخبيثة أتؤمنني وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ رأسا الأولوية وين صارت؟ الأصل وين؟ الحسين عليه السلام. ما فكر بنفسه، ما فكر بكل هالمغريات، وإنما كل تفكيره وين انصب؟ انصب على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تدرون أن الخطباء عادة يذكرون هذه القضايا وهي قد وردت إلينا من خلال طرق أهل البيت في التحدث عن الواقعة، إصرار التأريخ على تسجيل هذه الحادثة من قبل أهل البيت هو رسالة لكم، رسالة لكل الحسينيين، انظروا ماذا فعل الوفاء بأبي الفضل وكيف انحنى الوفاء أمام أبي الفضل ليكون هو قدوة الأوفياء. بعد ذلك أول ما تحتدم المعركة ويلحظ فيها أن أنصار الحسين قد قتلوا، أول من يبتدر إلى أن يقدم نفسه وإخوانه كان أبو الفضل. ما قدم أي واحد من أبناء عقيل وأبناء بقية الهاشميين، أول من تقدم أبو الفضل وقال لإخوانه هلموا يا ابن أمي، أن هذا الوقت هو وقتكم، هذه الساعة هي ساعتكم، كل الفترة أمكم كانت تربيكم لهذه اللحظة. خرجوا كالأبطال وسرعان ما ارتحلوا إلى عنان السماء. لم يحدثنا التاريخ أن نظرة ألم صدرت من أبي الفضل، كل الدنيا فداء ما دام الحسين حيا يرزق، وما دامت زينب لا زالت في خدرها وهي محمية. هذا أمر. بعد ذلك لم يتبقى من فتية بني هاشم إلا الأطفال، وهؤلاء يتصارخون العطش العطش. أبو الفضل من اتجاه وفاءه ما قال للإمام الحسين أريد أقاتلهم ذولا، يدري أنه لو قال لأنه يريد أن يقاتلهم يعني أن يذهب ويفجع قلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لذلك إجا من يا باب، إجا من باب مدرسة الوفاء، إن أصوات الأطفال آلمتني، إجا من هالباب. أنا أريد أروح أجيب لهم مي، أنا عمهم ولازم أنا اللي أروح أجيب لهم. هنا أنا أيضا مو في صدد التحدث عن طبيعة بطولة أبي الفضل، كيف هجم على العسكر وكيف فتح جيش عمرو ابن الحجاج لعنة الله عليه، الذي كان قد وقف يمنع جيش الحسين من أن يصل إلى الماء. العجيب أن هذا الخبيث، وهذا إلك أن تفكر في طبيعة حسن العاقبة وفي طبيعة سوء العاقبة، هذا الرجل كان إذا وقف يصلي في الكوفة كان يصلي خلفه الآلاف، جبهته كانت سوداء أيضا، لكن شنو اللي عاقبته، شنو كانت؟ أنه كان مكلفا في الوقت الذي أبيح نهر الفرات لكل دواب الدنيا وهاماتها، كان مكلفا بأن يمنع الماء عن خدر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. وهذا إن درس حتى لك من الأسماء الكبيرة والأسماء اللامعة، ويقال أن في المسجد الفلاني الجماعة الفلانية بهذا الحجم والشخص الفلاني إلى التأريخ المسمى بذلك العنوان، هذه كلها ما لها قيمة قياسا إلى لحظة واحدة قد تحصل فتهدم كل شيء. كما أن هذه الحالة يمكن أن تكون معكوسة تماما في صورة الحر ابن يزيد الرياحي، كيف أن تأريخا أسودا تحول في لحظة واحدة إلى أنت حر كما سمت أمك حرا. وهذا الأمر علينا أن ما نستغرب في ساحتنا المعاصرة بالخصوص، علينا أن نتوقع نماذج من هذا الطرف ومن ذات الطرف، نماذج كثيرة، والأيام المقبلة ستحدثنا عن أمور كثيرة من هذا الاتجاه. أي ما يكون، لست في صدد أن أضرب مثلا بشجاعة أبي الفضل، يكفي أن تذكر أبو الفضل حتى ينحني شجعان الدنيا له إجلالا، مو هذا الصدد. لكن لما تبتسم صورة أبو الفضل وهو في داخل نهر الفرات، مو على جانب نهر الفرات، هو أصبح في داخل نهر الفرات، يعني كيفما يدني فمه يغرس، وكيفما يمد يده يغرس، كان بإمكانه أن يقول بأني أحتاج إلى قوة بدن من خلال بضعة قطرات من الماء، كان بإمكانه أن يقول أنا أريد أنصر الحسين عليه السلام، وهذا هو هدف جدا عظيم، خليني أتقوى شوية. لكن بالله عليك شنو كانت أولوياته؟ أأشرب وابن رسول الله لا زال عطشانا؟ وهي يمكن لحظات، إذا شرب يمكن لحظات حتى يوصل الماء إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكن حتى هالمقدار ما سمح إلى وفاء أن ينزل إلى أدنى من ذلك إطلاقا. العجيب هنا هم بلغت به نفسه وإباؤها إلى أنه يريد أن يشرب حصانه من الماء، ولكنه لا يفعل. المهم هنا تقدر تتأملها، واحد قلبه جمر صاير من العطش، تراب المعركة وشمس المعركة وركض المعركة وقتال المعركة، شتوا بالإنسان. وإحنا شوية نحكي ما شاء الله رقنا، يبس هل مقدار على أقل التقادير، هل مقدار يحتاج إلى ولو قطرة من الماء؟ مثل هالحالة، مثل هالحالة وهو قد غدا يحس ببرد الماء، أصبح في داخل نهر الفرات. شنو هالصبر، شنو هالوفاء؟ احنا يعني بعض الأحيان إنسان يقولون صاحب الحاجة شنو أعمى، تغيب عنا كثير من المبادئ، كثير من القيم، كثير من الأمور الأخلاقية تغيب عنا إذا أحس أن حاجته لا تلبى. يمكن أن نصور كإنسان عاش حالة العطش الشديد، فرأى الماء على الأقل مضمض بالماء، على الأقل أرفع، ما حدثنا التاريخ إطلاقا أنه رفع مد يده إلى الماء ورفعها لكي يشرب فتذكر عطش الحسين إطلاقا، ما صارت الحالة، وإنما كل الحالة التي يشار بها أأشرب وابن بنت رسول الله لا زال عطشان، أنا أشرب وزينب الحوراء لا زالت عطشة، سكينة لا زالت عطشة، رقية لا زالت عطشة، فاطمة بنت الحسن لا زالت عطشة، هؤلاء أخوات خديجة وفاطمة ورقية وأم كلثوم، هؤلاء لا زالوا عطشة في المخيم. أيضا ما فكر بالأخوات بقدر ما فكر بماذا؟ بالحسين صلوات الله وسلامه. وهذه اخواننا الاعزاء ايش قد يراد الانسان ان يصطلب قلبه وان ينظف ذهنه وان يصفي ذهنه بحيث لا يرى دائما الا الاولى. فالاولى شنو هو الاولى؟ مصالح الخاصه ومصالح هذه الامه، وضع الخاص، بيتي ومرتي وأولادي، له الآخرين ويراد لها تربية ويراد لها تعب. لكن طبيعة مدرسة شعارات الحسين تضع هذه النماذج أمام أعيننا، نسمعها كقصص، لكن كل واحد من عندنا يبدي يحلل هذه القصة بطريقته الخاصة، وكلما زاد عشقا كلما زاد تنورا في طبيعة هذه الأحداث وفي طبيعة استحقاق هذه الأحداث على قلب الإنسان وعلى تربية الإنسان. اللي إحنا في يوم أبو الفضل العباس، أنا أعتقد أنه ما عندنا مجال أن نفكر هواية ونقول شلون نبايع الحسين، كن نبحث بقلوبنا نشوف مقدار الوفاء الذي في قلبنا، هل يتناسب، هل خطونا خطوة باتجاه أبي الفضل العباس أم أننا لم نخطو بعد؟ هل تقدمنا باتجاه أبي الفضل أم أننا لم نتقدم بعد؟ هذا السؤال يجب أن نتركه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لنجيبه في خلوتنا. أنت تروح توقف على شباش أبو الفضل، وتطلب من عنده وهو كريم، لكن بطبيعة الحال قطعا تتساءل مرات، تقول أشتحي أروح يا أبو الفضل، هو وفي وأنا ما وفيت، أخجل أروح يم إنسان كريم وأنا بخيل، أخجل أروح أمام إنسان وصلت به العظمة إلى هذا المستوى وأنا أخلاقي لا زالت متدنية بذلك المستوى. أسئلة كون نوجهها لأنفسنا حتى إذا صرنا قدام أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، مو مجرد شباش ووقفنا قدامه، لا، نريد نشوف أخلاق أبو الفضل العباس، سجايا أبو الفضل العباس، طبيعة أبو الفضل العباس حاضرة أمامنا لكي نستطيع أن نتكلم معه بطريقة حقيقية. السلام عليك أيها العبد الصالح، هذا أمر جيد جدا أن تقوله، ولكن ما هو أجود منه أن تعرف ماذا تعني كلمة العبد الصالح، ولماذا رقى إلى هذا المستوى وتحول إلى عبد صالح، وما الفرق بينك وبينه، لكي لا تسير أنت في مدرسة العبودية الصالحة لله سبحانه وتعالى. الآن إحنا أمام هذا المشهد، أبو الفضل في يحس ببرد ماء الفرات وقلبه كفالية الجمر من شدة العطش، وفاهه يابس ولسانه مخشب، ولا تحدثه نفسه ولا تراوده في أن يعطي أولوية أخرى لغير الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه واقعا هو يراد لها تفكر، هو يراد لها تدبر، هو يراد الإنسان أن يتأمل شلون تحول إلى باب للحوائج. إحنا محتارين، عندنا حاجة صغيرة محتارين شلون نحول عليها، وهو باب للحوائج. مو يسموه أبو راس الحار، القضية مو قضية راس حار وغير راس حار، هذه الكلمة هم مو إحنا نسميها، وإنما عامة الناس من يسمي أبو الفضل بهذا الاسم لأنهم أحسوا منه جودا ووفاء حتى بعد موته. تروح إلى باسم الحسين ويردك، حاشا لله. وهذه دعوة لكم أخواني الأعزاء حتى تعرفون كيف تطلبون من أبي الفضل. كثير من الحسينيين يتجه إلى الحسين ويطالب بأمور الدنيا، حسين كعبة الأقداس ليش تروح إليه؟ فتعال لحبال المضيف، تعال إلى باب الحسين ولن تخيب أبدا. باسم الحسين تطلب من أبو الفضل ويقول لك لا ما عندي شغل وياك، والله لو كنت صادق النية ومستحضر البال لو طلبت المستحيل لتحقق لك، اقسم بذات الله على ذلك. وأبو الفضل من أرى كل من طلب منه أن المعجزة والمستحيل في عرف أبي الفضل لا وجود لها على الأطلاق، أي ما يكون. تعالوا لنرى ذلك القلب الذي سيتلظى بحرارة جديدة اسمها قطع اليمين واسمها قطع الشمال. فمو بس حرارة تعب ولا حرارة عطش ولا أي أمر من هذا، وإنما ثم ألم رهيب، يده اليمنى تقطع، كيف كان جوابه شنو كان جوابه؟ إني أحامي أبدا ماذا؟ عن ديني. الأولوية وين صارت؟ مو للإيد وآلامها. ومو عجيب على أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه أن ينطق بمثل هذه العبارات وهو ابن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين الذي ينزل على هامته في حال سجوده سيف المرادي اللعين بكل قوة أحقاد عبد الرحمن بل عدو الرحمن، ولا ينطق بأي كلمة يعبر عن ألم، وإنما كل الذي تكلم به فزت ورب الكعبة. هذه الأولويات وين؟ مو للآلام، مو للأجساد، مو للدنيا. قطعون يمين قطعون. أنا مصر على الالتزام بحماية الدين عبر بوابة الحسين عليه السلام. قطع يساره وحرارة الآلام ازدادت، والنزف لما يزل سريعا، ولكن لا تحس من أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ما يشعرك بأنه كان بحاجة إلى أن يتناول قربة من الماء لكي يشرب أو لكي يتمضمض بها، وقرب الماء كانت إلى جواره. موقف حينما قطعت يساره بأبي وأمي ماذا كان؟ هل ترك اللواء يسقط حتى يشعر الحسين بلوعة أو بغصة؟ لم يقبل بذلك على الأطلاق، وأخذ اللواء ووضعه تحت إبطه. بعد ذلك حينما انهالوا بتلك الضربة لئيم على أم رأسه، ماذا قال وماذا تحدث؟ عليك مني السلام يا أخي يا أبا عبد الله، أنا هنا واقعا تستوقفني قضيتين. واحدة من هذه القضايا هي أننا حينما نسقط عادة ما نتلقى الأرض بأيدينا، عادة ما نستند أثناء سقطتنا على الأيدي، ولكن هذا الفضل صلوات الله وسلامه عليه حينما سقط كيف سقط وأي بأي شيء تلقى تلك الأرض؟ مع ذلك الآلام ما أخذت من أبو الفضل، وكان نداء يا حسين هو الوحيد الذي تركه أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن طبيعة لوعته، لم يتلوع نتيجة الألم وإقباله على الموت، ولكن لديه لوعة كيف أن الحسين سيبقى وحيدا، وكيف أن زينب الحوراء صلوات الله وسلامه عليها تبقى وحيدة بأبي وأمي. كل اللي اهتم بي هو هذا الأمر، إلى آخر لحظة من لحظات حياته لأبي وأمي كان معلم الوفاء هو الذي يسيطر عليه. حينما جاءه الإمام الحسين
وهو يتصور أن أحدا قد جاءه لكي يحتز رأسه. قال له: بالله عليك، أقسم عليك بمن تعبد، ما معلوم أنتم تعبدون الله، أقسم عليك بمن تعبد إلا أنهلتني سواق ناقة بمقدار ما تنهض الناقة حتى يأتي إلي أخي أودعه ويودعني. في آخر لحظة هو مقبل على الجنان، مقبل على الراحة من هذه الدنيا، ولا يتذكر إلا الحسين. انتهينا عند هاي القضية؟ لا. يعمل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يأخذه إلى مخيمه فيلقي بنفسه عن يديه. لماذا تفعل ذلك أخي يا أبا الفضل؟ قال: إني وعدت سكينة في أن آتي لها بالماء. الله أكبر. وأخشى أن تراني بهذه الصورة. انتهينا ويا فتاة أبو الفضل إطلاقا. أراد أن يوسده على مرتفع من التراب ومن الظل، كلما وضع له وسادة من التراب ألقى برأسه عن تلكم الوسادة. لماذا تفعل يا أبا الفضل ذلك؟ قال: ولم لا أفعل وأنت سوف تكون ذبيحا، حتى الوسادة ما راح تهيئ لك. هذه المدرسة لا تستغرب من عندها يوم أن تشوف أم البنين من ترجع، زينب الحوراء صلوات الله وسلامه عليها، أن تبدي لك صورة أخرى من وفاء أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. رأينا ماذا فعلت مع بشر بن حذلم حينما جاء ينادي قتل الحسين، فأدمعي مدرار، وجاءت هي تقول له: أخبرني عن الحسين. حينما عرف بأن هذه أم البنين أراد أن يعزيها بأولادها، قال لها: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت له: يا دا أرأيتني سألتك عن جعفر وما أصله بجعفر، أخبرني عن الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان، عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. وكان جوابها دائما وفاء للحسين، إلى أن يقول لها، وهذا إلى سر، لما قالت له: لقد نقطعت نياط قلبي، مو لأن أبو الفضل قتل. حينما قال لها: عظم الله لك الأجر بولدك أبو الفضل، قالت له: وقد مال كتفها، وابن أبو الفضل الذي كان على كتفها قد سقط منها. قالت له: يا هذا لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. ما قالت لقد قطعت نياط قلبي لأن أبو الفضل قتل، لا، وإنما قتل أبو الفضل يعني أن زينب بقيت وحيدة، وأن الحسين قد بقي وحيدة. كل هذه المدرسة متوجهة للحسين، لذلك لا تستغرب أن تخر مغشية عليها بمجرد أن يقول لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. تتصور القضية بهالشكل، بمجرد أن كل أولادها ذكرهم إلها وكلهم قتلوا، لكنها لم تبالي على الإطلاق. كل الذي أدى بها إلى أن تقطع أنياط قلبها وإلى أن تسقط مخشيا عليها إنما كان بأن الحسين قد تعرض للقتل. وبعد ذلك قصتها في البكاء على الحسين واستمرارها في البكاء على الحسين وكيف أنها كانت لا تستظل بظل، تجلس باكية على الحسين، تارة تناغي ليلى وأخرى تناغي الرباب، وما بين هذه وتلك تقف أمام الحوراء زينب. وكل المصيبة وين؟ زينب تبكي على أبي الفضل وأم البنين تبكي على الحسين. اليوم استوقفتني هالحالة، حينما تذكرت نداء الحوراء زينب حينما هجمت الخيل، أخي أبا عبد الله إن كنت حيا فأدركنا. تساءلت مع نفسي لماذا لم تنادي على أبي الفضل. أبو الفضل هو الذي كان مكلفا بالحوراء زينب، هل نسيته الحوراء صلوات الله وسلامه عليها إطلاقا؟ ولكن الأولوية تبقى لمن؟ تبقى للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالحال والله البطران اللي يهددنا بأن نقتل ونبضع ونفجر ونفخخ وننسف وما إلى ذلك ما يعرفنا. احنا اللي سمعنا نداء أبو الفضل يوم أن نشينا على الموت، وكان الحادي نادي أسمع العباس نادى يا هلا بهاي الضيوف، شلون أديها التحية وأنا مقطوع الشفوف. أبو الفضل علمنا وفاء، علمنا صدق في الالتزام ببيعتنا لإمامنا، وقد قلناها صريحة لإمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال مرجعيتنا بأننا لسنا إخوة غدر ولسنا أبناء نكث، وإنما نحن الذين تربينا على وفاء أبي الفضل ووقفنا أمام كعبة الوفاء فوجدنا فيها صورة أم البنين تظلل بأفيائها علينا. لن نغدر أبدا ولن ننكث أبدا، درس قدمه لنا منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في تعاملهم مع قضايا الحسين، واستوعبناه جيدا وألفناه جيدا حينما ننادي وعباسا، حينما ننادي وأبو الفضل أو أمثال ذلك. نحن نريد أن نتذكر وفاء أبو الفضل، وحينما ننادي يا عباس جيب الماء للسكين وأمثال هذه الأمور، إنما نتحدث عن وفاء أبي الفضل، لنريد من كل ذلك أن ننزل هذا الوفاء في قلوبنا وفي إرادتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأوفياء الصدق لمسيرة فيها أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله العلي العظيم في هذا المجلس المبارك الذي لا أشك في أن روح الطاهرة الصديقة المظلومة الشهيدة ترفرف عليه، مجلس أحسن فيه ذكر أبي الفضل، لا أشك أن ألطاف الزهراء تهيمن عليه
أقسم عليك يا رباه بحق أبي الفضل، وأقسم عليك يا فاطمة الزهراء بحق أبي الفضل، إلا ما حفظت لنا العراق، وإلا ما حفظت لنا مرجعيتنا الرشيدة، وأدمت لنا عمر مراجعنا العظام. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق فاطمة، بحق هذا المجلس، ألا يغادرن أحدا منكم مجلسنا هذا إلا بحاجة مقضية، وإلا بدعاء مستجاب، بذنب مغفور، وبهم وبغم مرفوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، وأن يعافي جميع سقم المؤمنين والمؤمنات. أسأل الله أن يرد لنا أسراءنا، وأن يحفظ لنا جميع شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي بهذا القدر. قبل أن أنتهي أود أن أذكر بمسيرة اليوم التاسع من محرم التي ستتجه إلى مسجد الخلاني كما هي عادتنا في العام الماضي، وأستدعي منكم جميعا الحضور إلى ذلك المكان ابتداء من الساعة 8 صباحا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا لأمثال هذه المجالس المباركة التي تذكر فيها أنوار الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.